السلام عليكم ورحمة الله. مساكم خير شيخ. الله يبارك فيك ويعافيك. الله يتقبل منا ومنكم شيخ. يجزاكم عنا خير.
من أول ظهر نقرأ جواب الصحيح كنت اقترحته.
سبحان الله الأول هذا قبل اقتراح الصلاة المستقيم. أو بعد اقتراح الصلاة المستقيم قبل الجواب الصحيح.
إيه إلا. الحمد لله حقك الله رغبتك.
الله المستعان.
الحمد لله.
سبحان الله. واليوم أسمع واحد مشايخ يقول يعني ليش نعزف عن هالكتاب هذا وكتاب منهاج السنة. هذه كتب لازم نقرأها وكذا. سبحان الله وافقك. اليوم أسمع.
سمعته بالشبكة.
أي بالشبكة.
أما المنهاج فذكرت لك أن الآن قرأناه مع بعض الإخوان.
أي ذكر لي الشيخ محمد الله يحفظه.
وأنهيناه وحسبناه.
ما شاء الله. الله يتقبل منا منكم.
ما شاء الله. كتاب جميل.
لعل يتيسر إن شاء الله قراءة إن شاء الله.
نعم.
أقول لعل يتيسر قراءة إن شاء الله معكم إن شاء الله.
إن شاء الله.
الله يكرمك.
نسأل الله التيسير.
آمين. أسباب الله ينفع بالأسباب. أقول قراءة أسباب والله ينفع بالأسباب.
المهم اليوم الليلة كم إن شاء الله؟
اليوم 24 25
الليلة 26
26 هنا
الليلة 26. أنا أريد أقول كلمة قبل
كما تحبهم أحسن
الحمد لله. أبي أقول كلمة مقدمة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة ليلة 26 من شهر جماد الأولى من عام 1447 نبدأ في قراءة كتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أجل كتبه ولا نظير له في بابه، كما قال ابن القيم: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يريد يعني في موضوعه وفي بابه. وقد صدق رحمه الله. ومجمل مضمون الكتاب الرد على الفلاسفة والمتكلمين، فجزاه الله عن الإسلام أحسن الجزاء، ونفعنا الله بعلمه وفتح علينا وعلى الحاضرين والمستمعين بحسن الفهم عن الله ورسوله ومن بلغ البلاغ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
آمين.
والقارئ لهذا الكتاب جزاه الله خيرا أسامة آل حسين، وفقه الله وسدده ونفع به وجعله مباركا أينما كان. تفضل يا شيخ أسامة.
الله يجزاكم خير. حسن عليكم.
سامي آسف. سبحان الله التبس علي الكنية بالاسم.
كلنا نخطأ يا شيخ ما خلنا بس. الله يجزاكم.
يصحح يا أقول يصحح.
الله يجزاكم. لا أبد خلنا امسحوه بس.
ها
أقول امسحوه بس عشان تطلع زينة.
لا ما نمسح. نكتب سامي آل حسين.
الله يجزاكم.
هل كذلك اسمك؟
السم؟
أنت سامي آل حسين.
بالضبط.
ها
الله يجزاكم خير. نعم شيخ.
تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال شيخ الإسلام علم الأعلام مفتي الأنام الإمام المجاهد الصادق الصابر سيف السنة المسلول على المبتدعين والقاطع البتار لألسنة المارقين الملحدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم تقي الدين الشهير بابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر لنا وله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا.
لم ندبر خطبة تبين موضوع الكتاب والباعث على تأليفه كما فعل في الجواب الصحيح، بل اكتفى بالتقديم بخطبة الحاجة، وهو كثير ما يأتي بها في مصنفاته، لأنها خطبة مأثورة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة لأصول الدين من أنواع التوحيد والقدر وذكر الشهادتين، فهي خطة لها شأن وهي عظيمة، عظيمة المضمون، فاكتفى في التقديم على الكتاب بهذه الخطبة المباركة العظيمة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قول القائل: إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، أو السمع والعقل، أو النقل والعقل، أو الظواهر النقلية، أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية، أو نحو ذلك من العبارات، فإما أن يجمع بينهما وهو محال لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يردى جميعا، وإما أن يقدم السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل، قدحا في النقل والعقل جميعا، فوجب تقديم العقل ثم النقل، إما أن يتأول وإما أن يفوض. وأما إذا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهما ولم يمتنع ارتفاعهما. وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانونا كليا فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به، ولهذا رد الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى وغير ذلك من الأمور التي أنبأوا بها، وظن هؤلاء أن العقل يعارضها، وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، وقد بسطنا الكلام على قولهم هذا في الأدلة السمعية في غير هذا الموضع. وأما هذا القانون الذي وضعوه فقد سبقهم إليه طائفة منهم أبو حامد، وجعله قانونا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت، وجعله قانونا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل، كالمسائل التي سأله عنها القاضي أبو بكر بن العربي وخال ابن العربي،
نعم،
وما غيره مفسر،
نعم،
وخالفه القاضي أبو بكر في كثير من تلك الأجوبة، وكان يقول: شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. وحكى هو عن أبي حامد نفسه أنه كان يقول: أنا مزج البضاعة في الحديث. ووضع أبو بكر بن العربي هذا قانونا آخر مبنيا على طريقة أبي المعالي ومن قبله كالقاضي أبي بكر الباقلاني، ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى، فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعا له، فما وافق قانونهم قبلوه، وما خالفه لم يتبعوه. وهذا يشبه ما وضعته النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة إيمانهم،
وردوا نصوص التوراة والإنجيل إليها، لكن تلك الأمانة اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص الأنبياء أو ما بلغهم عنهم، وغلطوا في الفهم أو في تصديق الناقل كسائر الغالطين ممن يجتمع ممن يحتج بالسمعيات، فإن غلطه إما في الإسناد وإما في المتن. وأما هؤلاء فوضعوا قوانينهم على ما رأوه بعقولهم، وقد غلطوا في الرأي والعقل. فالنصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء والرسل من هؤلاء، لكن النصارى يشبههم من ابتدع بدعة بفهمه الفاسد من النصوص أو بتصديقه النقل الكاذب عن الرسول، كالخوارج والوعيدية والمرجئة والإمامية وغيرهم، بخلاف بدعة الجهمية والفلاسفة، فإنها مبنية على ما يقرون هم بأنه مخالف للمعروف من كلام الأنبياء، وأولئك يظنون أن ما ابتدعوه هو المعروف من كلام الأنبياء وأنه صحيح عندهم. ولهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر وعن الجنة والنار، بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه. وعليكم السلام.
نعم،
بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله جسم عظيم، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما، وأن الأبدان تعاد،
وأن الأبدان
تعاد.
نعم،
وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر.
يعني كل هذه الأمور ليست في الواقع، كل ما ذكروه وأخبروه به ما أخبرت الأنبياء تأولوه على أنه تخيل. يعني فالأنبياء أخبروا بما أخبروا به عن الله على وجه التخيل، ولهذا يقول ابن سينا وأضرابه إن النبي تكون عنده قوة تخيل وتخيل وقوة تأثير وقوة كشف. نعم،
أحسن عليكم. وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر، لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذا، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور، إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريق. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل، كالقانون الذي ذكره في رسالته الأضحوية. وهؤلاء يقولون الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها، وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهر، وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذبا وباطلا ومخالفة للحق، فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة. ثم من هؤلاء من يقول النبي كان يعلم الحق ولكن أظهر خلافه للمصلحة، ومنهم من يقول ما كان يعلم الحق كما يعلمه نظار الفلاسفة وأمثالهم. وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل على النبي، ويفضلون الولي الكامل الذي له هذا المشهد على النبي، كما يفضل ابن عربي الطائي خاتم الأولياء في زعمه على الأنبياء، كما يفضل ابن عربي الطائي خاتم الأنبياء في زعمه على الأنبياء
خاتم
الأولياء.
نعم، الأولياء.
أحسن. كما يفضل ابن عربي الطائي خاتم الأولياء في زعمه على الأنبياء، وكما يفضل الفارابي ومبشر ابن فاتك وغيرهما الفيلسوف على النبي. وأما الذين يقولون إن النبي كان يعلم ذلك فقد يقولون إن النبي أفضل من الفيلسوف لأنه علم ما علمه الفيلسوف وزيادة، وأمكنه أن يخاطب الجمهور بطريقة يعجز عن مثلها الفيلسوف وابن سينا وأمثاله من هؤلاء. وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة الإسماعيلية وأصحاب رسائل إخوان الصفاء والفارابي وابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد وملاحدة الصوفية الخارجين عن طريقة المشايخ المتقدمين من أهل الكتاب والسنة كابن عربي وابن سبعين وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وخلق كثير غير هؤلاء. ومن الناس من يوافق هؤلاء فيما أخبرت به الأنبياء عن الله أنهم قصدوا به التخييل دون التحقيق وبيان الأمر على ما هو عليه دون اليوم الآخر. ومنهم من يقول بل قصدوا هذا في بعض ما أخبروا به عن الله تعالى كالصفات الخبرية من الاستواء والنزول وغير ذلك. ومثل هذه الأقوال يوجد في كلام كثير من النظار ممن ينفي هذه الصفات في نفس الأمر كما يوجد في طائفة. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا. ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة وإلى الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات. وهم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينا أن الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حملوه عليه، وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه لا يقصدون طلب مراد المتكلم به وحمله على ما يناسب حاله. وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف به مراده وعلى الوجه الذي به يعرف مراده فصاحبه كاذب على من تأول كلامه. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. وأما كون النبي المعين يجوز أن يريد ذلك المعنى بذلك اللفظ فغالبه يكون الأمر فيه بالعكس، ويعلم من سياق الكلام وحال المتكلم امتناع إرادته لذلك المعنى بذلك الخطاب المعين. وفي الجملة فهذه طريق خلق كثير من المتكلمين وغيرهم، وعليها بنى سائر المتكلمين المخالفين لبعض النصوص مذاهبهم من المعتزلة والكلابية والسالمية والكرامية والشيعة وغيرها. وقد ذكرنا في غير موضع أن لفظ التأويل في القرآن يراد به ما يؤول الأمر إليه وإن كان موافقا لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر، ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه وإن كان موافقا له، وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد وغيره، ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
هذا المعنى الثالث، وليس في القرآن شيء منه. التأويل الذي في القرآن هو المعنيان الأولان، إما أن يراد به حقيقة الشيء وما يؤول إليه أو يراد به تفسيره، كما قيل هذا الكلام في آية وما يعلم تأويله إلا الله. أما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاعتماد الراجع إلى الاعتماد المرجوع، فهذا يعني قول المتكلمين وبعض الأصوليين. نعم
أحسن الله إليكم.
وهذا منه ما يصح ومنه ما لا يصح، فصرف الكلام عن ظاهره وعن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع إن كان ذلك مبني على دليل يجب البصير إليه كان التأويل صحيحا، وإن كان لمجرد دفع المعارض فهو فالحقيقة أن يسمى تحريفا. ولهذا مثلا نعرف التحريف بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع بغير دليل. نعم
أحسن الله. وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين، فأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى أي الثالث
المعنى الأخير
أحسن الله عليكم. إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين فأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم فلا يخصون لفظ التأويل بهذا المعنى، بل يريدون بالتأويل المعنى الأول أو الثاني.
التأويل الحقيقة أو التفسير.
أحسن عليك.
نعم.
ولهذا لما ظن طائفة من المتأخرين أن لفظ التأويل في القرآن والحديث في مثل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أريد به هذا المعنى الاصطلاحي الخاص، واعتقدوا أن الوقف في الآية عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث معاني تخالف مدلولها المفهوم منها، وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الملك الذي نزل بالقرآن وهو جبريل عليه السلام، ولا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم،
لأن الله قال وما يعلم تأويله إلا الله، هذا حصر. فالمعنى الذي أراده الله المعنى الذي أراده الله هذا لا يعلمه إلا هو، وهو المعنى الذي صرفه إليه الله. فعلى سبيل المثال إذا قالوا إن المراد استوى يعني استولى، هذا المعنى استولى هو المعنى المراد من الآية وهو الذي أراده الله، ولكن هذا لا يعلمه إلا الله. نعم
أحسن الله إليكم. وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا الله لا يعلمه الملك الذي نزل بالقرآن وهو جبريل عليه السلام، ولا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء، ولا تعلمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله بل يداه مبسوطتان، وغير ذلك من آيات الصفات، بل ويقول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، وهو لا يعرف معاني هذه الأقوال بل معناها الذي دلت عليه لا يعلمه إلا الله، ويظنون
لا يعلم معاني هذه الأقوال سواء منها ما كان من القرآن أو من كلامه من الحديث النزول، هذا ما هو في القرآن، فهو لا يعلم معنى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. نعم
أحسن الله إليكم. بل معناها الذي دلت عليه لا يعلمه إلا الله، ويظنون أن هذه طريقة السلف وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. ثم هؤلاء منهم من يقول المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم ولا يعرف أحد من الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله تعالى بها كما لا يعلمون وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله تعالى، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. وهذا ما أنكره ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى في كتاب ذم التأويل. وهؤلاء الفرق مشتركون في القول بأن الرسول لم
يقول لا يعلمه إلا الله، ثم يقول تجرى على ظاهرها، ما لها ظاهر. هذا المعنى فصله بعض التفصيل في القاعدة الخامسة من التدمرية في آخرها، فصل هذه الجملة. نعم،
أحسن الله عليكم. وهؤلاء الفرق مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعل الفريق الآخر مشكلة. فمنكر الصفات الخبرية الذي يقول إنها لا تعلم بالعقل يقول نصوصها مشكلة متشابهة، بخلاف الصفات المعلومة بالعقل عنده بعقله فإنها عنده.
الصفات الخبرية على الوجه واليدين والنزول، هذه صفات خبرية إنما طريق العلم بها، لكن العلم والقدرة والسمع والبصر صفات دل عليها العقل كما دل عليها السمع. نعم،
أحسن الله إليكم. فإنها عنده محكمة بينة، وكذلك يقول من ينكر العلو والرؤية نصوص هذه مشكلة. ومنكر الصفات مطلقا يجعل ما يثبتها مشكلا دون ما يثبت أسماءه الحسنى، ومنكر معاني الأسماء يجعل نصوصها مشكلة، ومنكر معادي الأبدان وما وصفت به الجنة والنار يجعل ذلك مشكلا أيضا.
البعداء كابن سينا وعلى الرابع كما أشار إليه في السابق أنهم عندهم إنما أخبرت به الرسل من أمر الآخرة هو تخيل، فليس هناك نعيم حسي ولا عذاب حسي، ما هو إلا يعني أمور روحانية فقط. نعم،
أحسن الله إليكم. ومنكر القدر يجعل ما يثبت أن الله خالق كل شيء وما شاء كان مشكلا دون آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد. والخائض في القدر بالجبر يجعل نصوص الوعيد بل ونصوص الأمر والنهي مشكلة، فقد يستشكل كل فريق ما لا يستشكله غيره، ثم يقول فيما يستشكله إن معاني نصوصه لم يبينها الرسول. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول بل علمها ولم يبينها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، بل جهل معناها أو جهلها الأمة، من غير أن يقصد أن يعتقدوا الجهل المركب. وأما أولئك فيقولون بل قصد أن يعلمهم الجهل المركب والاعتقادات الفاسدة. وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة، بخلاف أولئك فإنهم يقولون الرسول لم يقصد أن يجعل أحدا جاهلا معتقدا للباطل، ولكن أقوالهم تتضمن أن الرسول لم يبين الحق فيما خاطب به الأمة من الآيات والأحاديث، إما مع كونه لم يعلمه أو مع كونه علمه ولم يبينه. ولهذا قال الإمام أحمد في خطبته رحمه الله تعالى في خطبته فيما صنفه من الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله تعالى أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين.
هذه خطبة عظيمة للإمام أحمد يستشهد بها ابن تيمية وابن القيم كثيرا، ولا شك أنها يعني متضمنة لمعاني جليلة وثناء على أهل العلم الذين فهموا كلام الله وكلام رسوله، يبصرون بنور الله، فكم من إبليس، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. أن الناس الضلال والجهلة والمبتدعة يسبونهم ويؤذونهم ويحاربونهم، وهم أنفع الناس للناس بعد الأنبياء. نعم،
أحسن الله إليكم. ويروى نحو هذه الخطبة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
أيوه، ما في تعليق
على إيش؟
نعم،
على ماذا؟
على الرواية دي. ويروى مثل هذه الخطبة عن عمر،
قال كما ذكر ذلك محمد بن وضاح في كتاب الحوادث البدع، هذا شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام، وعلق على محمد بن وضاح. لا، ما في شيء
يعني، ما
لا ما تكلم، تكلم عن محمد بن وضاح هذا.
نعم.
ويروى نحو هذه الخطبة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك محمد بن وضاح في كتاب الحوادث والبدع، فقد وصفوا في هذا الكلام بأنهم مع اختلافهم في الكتاب فهم كلهم مخالفون له، وهم مشتركون في مفارقته، يتكلمون بالكلام المتشابه، ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم، حيث لبسوا الحق بالباطل. أحسن الله إليكم. حيث لبسوا الحق بالباطل، وجماع الأمر أن
خلاص وجماع الأمر أحسن. إن شاء الله على هالجملة خليك.
الله يجزاكم خير.
موافقة طيبة يا محمد، حياك الله وسعد.
الله يحييكم شيخنا.
حياك. هذا كتاب جديد يا شيخ، بدأناه لله الحمد.
اي ما شاء الله.
درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. كتاب عظيم لابن تيمية،
باب العقل والنقل الذي
نعم ما في الوجود له نظير ثاني.
الله أكبر.
أي في بابه.
الله المستعان.